إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا في سلسلة حياتي مع القرآن. في هذه الحلقة أيها الكرام نستضيف شيخا كريما وقارئا عزيزا لطالما استمعتم إليه عبر الأثير وعبر القنوات الفضاء وفي المساجد كذلك، ونرجو بإذن الله تعالى في ختم هذا اللقاء واستعراض سيرته العطرة أن نخرج وإياكم بإذن الله تعالى بما يحفزنا لحفظ كتابه الكريم وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتدبره والعلم به والعمل. أيها الكرام، ضيفنا الكريم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن عبد الله الخيل بصفر، من مواليد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية عام 81 و300 ألف للهجرة، حاصل على إجازة في حفظ كتاب الله تعالى بقراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد فضيلة الشيخ المقرئ أيمن رشد سويد، وكان ذلك عام 740 ألف للهجرة. يحمل ضيفنا درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، وحصل عليها من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وحصل كذلك على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه من كلية الشريعة تخصص الفقه من جامعة أم القرى كذلك في مكة المكرمة، وكان عنوان أطروحته تحقيق ودراسة القسم السادس من كتاب العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي رحمه الله، وكان ذلك عام 1419 للهجرة. ضيفنا الكريم هو إمام وخطيب جامع منصور الشعيبي في جدة، هو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز كلية الآداب قسم الشريعة والدراسات الإسلامية. ضيفنا هو أمين عام الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وهو كذلك عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وهو عضو مجلس أمناء دار مصحف إفريقيا، وعضو مجلس إدارة هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وكثير يقال في الحقيقة عندما نتحدث عن شيخنا وضيفنا الكريم وعلاقته بمؤسسات ومنظمات وهيئات القرآن الكريم، لكن حسبنا ما ذكرنا، ولعلنا بإذن الله تعالى في دقائق هذا اللقاء نأتي وإياه على شيء منها، فضلا عن ما نود أن نعرفه بإذن الله تعالى منه في هذه الحلقة عن علاقته بكتاب الله. ولكن قبل ذلك ترحيب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، حياكم الله شيخ عبد الله وأهلا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في كل مكان.
سعداء جدا شيخ عبد الله بأن نكون وإياكم في هذه الحلقة مطلين على المستمعين الكرام، وأن يكون محور الحديث وأس الحديث هو كتاب الله جل وعلا. ونطمع في البداية شيخنا الكريم قبل الحديث عن مجموعة من المحاور أن نعرف متى ولد الشيخ وكيف نشأ وكيف كانت نشأة القرآن معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الولادة كما ذكرتم في مدينة جدة في عام 1381 للهجرة، والنشأة كانت في حي باب شريف في وسط البلد في مدينة جدة، وبالقرب من مسجد الإمام البخاري. وبفضل من الله سبحانه وتعالى كانت الوالدة تغذي فينا، وكذلك الوالد رحمه الله تعالى كانوا يغذوا فينا محبة القرآن ومحبة الدين ومحبة الصلاة، والحمد لله رب العالمين منذ الصغر. فنحن نرى الوالد والوالدة يربوننا على ذلك ويكونون لنا القدوة في ذلك. فأتذكر قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية كان هناك في كتاب على عادة مساجد مدينة جدة القديمة، هذا الكتاب هو ما يعادل اليوم الروضات النظامية
ورياض يعني الأطفال
رياض الأطفال المنتشرة الآن،
نعم.
حيث أدرك الناس أن التعليم في تلك السن المبكرة مهم جدا،
نعم.
فلذلك توجد الروضة وتوجد مرحلة التمهيدي، وهي في الحقيقة أهم المراحل. فكانت الكتاتيب يعني في المساجد في جدة وفي أغلب بلاد المسلمين كانت يعني
محاضن.
تقدم كانت محاضن وتقدم حلق الحلقات القرآنية. طبعا كان الطفل يتعلم فيها الحروف بالدرجة الأولى من خلال القاعدة البغدادية، كانت منتشرة في ذلك الوقت، وفي لعلها في هذه الأيام ما يعادلها بالقاعدة النورانية وغيرها من القواعد التي تعلم نطق الحروف بانفراد ثم بانضمام الحروف بعضها إلى بعض، وحفظ أيضا قصار السور. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله بلحمه ودمه.
الله.
فلذلك يعني نوصي الآباء والأمهات أن يكون أول ما يبدأ الطفل فيه من تعلم ومن إدراك ومن وعي أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أول شيء يعني يقرع سمعه، وأول شيء يعني يدخل إلى قلبه وإلى عقله وإلى حياته. وهذا الحديث العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على ذلك. بل كان المؤرخون يقولون بأن يعني على مدى تاريخ الأمة الإسلامية كانت الحلقات للأطفال الصغار ينشؤون فيها ويتربون فيها، ويقولون أن ذلك أصل من أصول الإسلام، نشأ فيه أطفال الأمة الإسلامية في هذه الكتاتيب وهذه الحلقات المسجدية التي تربط الطفل بالمسجد وبكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طبعا انضممت إلى مدارس المدرسة المنصورية، وهي المدرسة قريبة من مسجدنا، مسجد الإمام البخاري. وكان الإمام البخاري الشيخ فضل الله رحمه الله، فضل الله بخاري من حفظة القرآن الكريم، وكان يمتعنا في شهر رمضان الكريم بختم القرآن 20 ركعة.
سبحان.
فيعني لابد أن يختم القرآن كاملا، وكانت طبعا في مدينة جدة يعني قلائل المساجد التي يختم فيها القرآن الكريم لقلة الحفظة، أغلب المساجد تقرأ قصار السور. طبعا الآن اختلفت الأمور ما شاء الله تبارك الله، أصبحت جدة من المسائل المدن التي يعني يختم فيها القرآن في العديد من المساجد،
الحمد لله.
من أبنائها الذين حفظوا فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأصوات يعني بفضل الله عز وجل انتشرت في الحرمين الشريفين وفي كبار المساجد في المملكة العربية السعودية وغيرها، والحمد لله
ما شاء الله.
بعد ذلك طبعا لا شك أن المسجد كان له دور وكان له تأثير في هذه النشأة، من خلال الصلوات الخمس، من خلال الخطبة الجمعة، من خلال الإمام الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان يسمعنا القرآن من كل مكان، من أوله من وسطه من آخره. لا شك أن هذا له دور وله تأثير كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك التحقت بمدارس الفلاح المتوسطة والثانوية. وأصلا مدارس الفلاح يعني أسست في مكة المكرمة على يعني على كتاتيب قرآنية كانت في مكة المكرمة، فجاء الحاج يعني محمد علي زينل رحمه الله، وهو من تجار اللؤلؤ المعروفين في ذلك الزمان. طبعا هذه المدارس لها أكثر من 100 عام عندما تأسست، وكما ذكرت أسسها على كتاب، جمع هؤلاء الطلاب في الكتاب وأضاف على هذا الكتاب العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك طوره إلى العلوم العصرية أيضا، ثم في عهد الدولة السعودية ضمت هذه المدرسة إلى وزارة التعليم، نعم، وأصبحت يعني مدارس نظامية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاج محمد علي زينل أنفق كل ماله وكل تجارته في تأسيس هذه المدارس، فهي مدارس مبروكة ويعني قائمة على في الأصل على حماية الدين والأخلاق والتربية الصحيحة السليمة. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بمعلم في هذه المدارس
جميل،
في المرحلة المتوسطة. طبعا المرحلة المتوسطة هي مرحلة يعني تكوين شخصية الإنسان.
صحيح.
وكرمنا الله سبحانه وتعالى بالدكتور عدنان السرميني رحمه الله.
رحمه الله.
وكان هذا الرجل مربيا صاحب رسالة، لم يكن هدفه يعني أداء الوظيفة التعليمية والخروج، وإنما كان هدفه يعني ربط هؤلاء الشباب والأطفال بالقرآن.
يا سلام.
وغرس محبة القرآن في قلوبهم من خلال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأن القصص النبوي وقصص الصحابة له دور كبير في التربية.
وكان من أي البلاد الشيخ عدنان؟
دكتور عدنان من حلب.
أيوة.
من أهل الشام، من علماء الشام.
ما شاء الله.
وكان يعني ليس فقط يعني في علمه، وإنما في سمته وفي هيئته وفي أخلاقه وفي تعامله، فكان دائما يغرس فينا هذا الأمر
ولازال حاضرا في الذاكرة حتى. نعم. الآن سبحان. نعم. الله
رحمه الله يعني استطاع أن يعني يرتب مع الشيخ أحمد زين، يعتبر ابن عم الشيخ محمد علي زين المؤسس المدارس ورجل الأعمال المعروف رحمه الله، في أن يفتح مسجدا في المدرسة.
ما شاء الله.
لأنه يعني تعرف فترة الظهر يعني الطلبة يغادرون المدرسة، فما كان هناك في حاجة يعني لوجود المسجد، وإضافة إلى وجود مساجد قريبة كثيرة. لكن كان يهدف الشيخ من وراء ذلك إلى إنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم.
يا سلام.
في هذا المسجد، واستطاع فعلا في مستودع كبير في المدرسة أن يخلي من كل شيء، وتعاون معه مدير المدرسة الأستاذ علي السكري حفظه الله، وأخلوا ذلك المستودع وفرشوه وأناروه بدعم من الشيخ أحمد زينل من كبار رجال الأعمال طبعا في المملكة العربية السعودية، وهو ناظر أوقاف الفلاح في ذلك الوقت. والفلاح عبارة عن يعني مجمع للمدارس إضافة إلى أوقاف خيرية تنفق على هذه المدارس. وفعلا تحول هذا المسجد إلى حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت الفسحة يعني وقتها ضيق تقريبا ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، فمدير المدرسة تعاون مع الدكتور عدنان ومد هذه الفسحة إلى 20 أو 25 دقيقة.
ممتاز.
حتى يستطيع الطفل يفطر وفي نفس الوقت يأتي إلى الحلقة ويحفظ ما تيسر،
فيتغذى يعني. نعم. بدنيا وروحيا.
فبدأنا الحفظ في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بدأنا حفظ القرآن الكريم في مسجد مدارس الفلاح في وقت الفسحة
فقط،
يعني في هذا الوقت القصير، يعني لأنه بعد الصلاة نصلي ثم نغادر. ولكن كان الشيخ عدنان الله يغفر له ويرحمه كان ينظم يعني برامج وفعاليات تنشط.
أيوة.
فكان عنده درس يعني شبه يومي في السيرة النبوية، كان يقيم يشجع الطلاب على إلقاء الكلمات والمواعظ في الطابور الصباحي وفي صلاة الظهر، كان يشجعنا في الرحلات، كان يشجعنا بتسجيل حلقات.
جميل.
في إذاعة القرآن الكريم في جدة، وفي برنامج يعني التلفزيوني كذلك عن البراعم القرآنية. فهذا التشجيع والرحلات والبرامج بدأنا الحقيقة يعني فعلا نتعلق بالقرآن الكريم ونتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالفضل لله عز وجل، ثم لهذا الرجل العالم الفاضل المربي الذي يعني كان دكتورا ومع ذلك أبى أن يدرس في الجامعة. فلما قيل له يعني لماذا تضيع فرصة التدريس في الجامعة وهذه فرصة ثمينة يعني.
صحيح.
قال لهم يعني في المرحلة الثانوية والمتوسطة أستطيع أن أربي الشباب وأوجههم وأؤثر فيهم.
يا سلام.
فأنا أريد أن يعني أنشئ جيل قرآني يخدم كتاب الله ويخدم الأمة الإسلامية.
وقد فعل ولو لم يكن من عنايته وحرصه إلا أن خرج لنا الشيخ عبد الله بصوف جزاه الله خير، وبالتأكيد أنه يعني خرج بإذن الله تعالى من تحت يديه كثيرون. ولعلكم في حديثكم عن الدكتور عدنان غفر الله له يعني قلتم ما يكفي حقيقة عن ما يجب أن يكون عليه المعلم في المدرسة، فلن نطلب منكم حديثا زيادة عن ما ذكرتم عن سيرة وعناية الشيخ عدنان غفر الله له ورحمه. هل يعني هذا شيخ عبد الله أنكم فقط اعتمدتم على التعليم النظامي في مسألة العناية والحفظ، أم أنكم عندما كنتم تخرجون من المدرسة كنتم تذهبون إلى الحلق وغيرها؟
لا، حقيقة يعني كنت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تشجيع الدكتور عدنان كنت يعني أذهب إلى الشيخ فضل الله بخاري. طبعا ما كان في مسجدنا هناك حلقة للتحفيظ، ولكن بسبب المحبة، محبة التحفيظ في مدارس الفلاح، فكنت أشجعه وأقول له لماذا لا نفتح حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، فيقول لي ما لا يوجد طلاب، فيقول لي مدام أنت حريص الحمد لله فأنا أدرسك أنت بمفردك.
الله.
بمفردك، فكنت أذهب بمفردي يعني أحفظ ما تيسر من القرآن، وثم أتي إلى الشيخ الإمام البخاري ويعطيني من وقته رحمه الله ويسمع لي ويصحح حفظي وتلاوتي. فكذلك أنا أعتبر من المشايخ الذين أثروا في بداية الحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا إضافة إلى ما غرسه الشيخ عدنان السرميني في نفوسنا مما علقنا بالمسجد أكثر. فكنت أحرص الحقيقة على الصف الأول في المسجد، كنت أحرص على الأذان إذا غاب المؤذن في تلك المرحلة، وكنت أحرص أيضا حتى إلى درجة يعني تنظيف المسجد، لأنه طبعا عندما تسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمع الأحاديث النبوية في فضل المساجد وفي فضل نظافة المساجد والعناية بالمساجد، من قوة التأثر كان الواحد يرغب أن يطبق هذه الأمور في واقع حياته. فيعني أبحث عن الفرصة في أن أنظف المسجد، أنظف الدواليب المصاحف، وأغلبها كانت أدراج قديمة ومصاحف قديمة جدا، فكنت يعني أستأذن الإمام فأخرج هذه الدواليب وأعيد ترتيبها مرة أخرى، ويعني أحرص على الحضور المبكر في المسجد، وطبعا أستمع إلى الكلمات التي تلقى في المسجد وإلى الخطب. ولا شك أن كل هذا كله أثر في التعلق أكثر بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الحفظ. وطبعا تأكد أكثر أيضا عندما كنا نذهب لأداء العمرة في شهر رمضان والاعتكاف في العشر الأواخر، هذا كان في المرحلة الثانوية تقريبا وبداية المرحلة الجامعية، وخاصة عندما يعني كنا نصلي التراويح خلف الشيخ الخليفي والشيخ السبيل رحمهم الله تبارك وتعالى، ويعني أمتعونا بقراءتهم وبدعائهم، خاصة دعاء الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، حيث كان رجلا بكاء لا يتمالك نفسه أبدا عندما يقرأ القرآن ويدعو إلا أن يبكي. وكذلك عندما بدأ الشيخ علي جابر رحمه الله في صلاة التراويح كانت أيضا كذلك هزة، يعني هزت كياننا ومشاعرنا، لأنه كان صوت الحقيقة يعني فعلا صوت مؤثر وقوي وجذاب. عندما بدأ أول سنة كنت أنا في الحرم أصلي في الاعتكاف في التراويح،
أظن عام 406 أو 5
لا قبل هذا، يعني لا أتذكر بالضبط، ولكن كان قبل من هذه لعله في 1401.
أيوة.
فسبحان الله يعني عندما تنحنح يعني في الميكروفون قبل أن يكبر، يعني نظرنا بعضنا إلى بعض قلنا هذه نحنحة مختلفة، يعني
غير مألوفة،
غير أئمتنا الذين تعودنا عليهم سنين. وعندما كبر وبدأ في القراءة فعلا يعني كانت قراءة تأخذ بال يعني العقل وبالقلب وتشد الإنسان شد، خاصة عندما كان يرفع صوته في بعض الآيات المؤثرة. ويعني لك أن تتخيل يعني رفع الصوت وأنت في الحرم وأمام الكعبة ويعني في شهر رمضان، يعني شيء يعني مؤثر جدا. فبدأت الحقيقة أتعلق بالشيخ وأشتري أشرطته وأسمع وأمكن الحفظ على أشرطة الشيخ، حتى تأثرت قراءتي، فعندما كنت أقرأ كأني أقرأ يعني بصوت الشيخ علي جابر رحمه الله من شدة ما كنت أراجع وأسمع له وأعجب الحقيقة بتلك القراءة الجميلة القوية، فرحمهم الله سبحانه وتعالى وغفر الله لهم، جزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، يعني متى إذن حصل أن أتممتم حفظ كتاب الله جل وعلا؟
الحفظ الحمد لله بدأت في المرحلة المتوسطة وأتممت في المرحلة الثانوية في مسجد مدارس الفلاح بفضل الله سبحانه وتعالى، في حلقات التحفيظ التي كان يقيمها الدكتور عدنان سرميني. طبعا دكتور عدنان كان من ميزته أنه إذا حفظت بعض الأجزاء من القرآن يعينك معلم للطلب الجدد، فهذا طبعا يجعل الإنسان يشعر بثقة في نفسه والمسؤولية وتحمل المسؤولية، وخاصة إذا كلف بإلقاء كلمات وإذا اشترك في لجان لتنظيم الحفلات وتنظيم المناسبات، فلا شك يعني يتحمل الإنسان المسؤولية، القيادة، الإدارة، يعتمد على نفسه ويبدأ يبدع الحقيقة. فالحمد لله رب العالمين كل هذه الأمور ساهمت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان الحفظ طبعا حفظا يعني التجويد فيه ما كان بالدرجة العالية يعني، وإنما كان حفظ
طبيعة البدايات
يعني. أي نعم، وخاصة أنني لم أكن إمام في مسجد أو في يعني في جامع، وإنما كنت فقط مجرد حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أظن من نفسي أنني مجود ومتقن وكذا، حتى يعني أكرمنا الله بالشيخ أيمن سويد حفظه الله وبارك الله فيه.
ما شاء الله. وبدأتم يعني ما صفة علاقتكم بالشيخ أيمن؟
الشيخ أيمن اللقاء كان به يعني كذا سبحان الله عابر، يعني سمعنا بقدومه إلى مدينة جدة طبعا من بلاد الشام، وهو طبعا معروف، قرأ على الشيخ عبد العزيز عيون السود، وقرأ على الشيخ محي الدين الكردي، على الشيخ محمد سكر، على كبار قراء الشام، وسبحان الله ركز حياته كلها في الأخذ عنهم والتعلم حتى أتقن القرآن. فلما وصل إلى جدة، وما كان يعني موجود في جدة يعني انتشار للإجازة والقراءات وهذه الأشياء، يعني إذا إنسان حفظ القرآن فهذا يعني يعتبر شيء كبير، وكان يعني كما ذكرت لكم في جدة لا يوجد من يختم القرآن إلا الشيخ فضل الله بخاري، كان الشيخ محمد يوسف في مسجد الأمير متعب، يعني يعد على الأصابع حفظة القرآن الكريم، وكانت جدة مشهورة ببعض القراء الذين يقرؤون في الإذاعات، منهم الشيخ عبد القادر عطية والشيخ الحضيري ويعني غيرهم من القراء، فكانوا قلائل يعني يعدوا على الأصابع، فما كنا نسمع بالإجازات ولا بالقراءات، حتى جاء الشيخ أيمن وسمعنا بأن في مسجد في مدينة جدة، أظنه مسجد الشيخ محمد بن لادن رحمه الله، كان الشيخ أيمن سويد يعني يجيز ويقرأ عليه الطلاب القرآن الكريم. فالحقيقة بادرت أنا ومجموعة من زملائي من حفظة القرآن في مدارس الفلاح، وقلنا لماذا لا نذهب إلى الشيخ أيمن ونعرض عليه قراءتنا، وكنا نتخيل يعني ممكن نعرض عليه في جلسة ما تيسر من القرآن ويعطينا الإجازة يعني ظنا منا أن الإجازة يعني أمر يسير يعني وسهل،
ثم وجدتم الأمر غير ذلك،
ولكن تفاجأنا الحقيقة في أول جلسة. يعني الشيخ أيمن جزاه الله خير طلب مني أن أقرأ الفاتحة، وسبحان الله العظيم من البسملة، عندما بدأت بالاستعاذة قبل البسملة وإذا بالشيخ ينهال علي بالملاحظات، فقال لي هذه الهمزة التي قرأتها في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزة مفخمة، ويجب أن تكون في الحقيقة الهمزة مرققة، فيجب أن تقرأها آ وليس أو، وكذلك العين، وكذلك الواو التي يجب أن يضم الشفتين فيها ضما محكما مع ترك فجوة لخروج الهواء أعو، وتكون هذه الضمة محكمة دائرية وليست بيضاوية، وكذلك الذال، ويجب أن يظهر فيها طرف اللسان،
وجاء مصطلحات يمكن أول مرة
ومصطلحات فعلا، والتفخيم وحروف التفخيم وخص ضغط قذ وكذا، فشعرت بأنه يعني فعلا نحن كنا نحفظ التجويد كقواعد، ولكن التطبيق نطبق كأمثلة ولكن ليس كل القرآن وبكل الدقة هذه المتناهية، يعني بحيث لا يفلت منك حرف ولا حركة ولا ضمة ولا شدة ولا تفخيم ولا ترقيق، يعني أمر كان جديد علينا. فطبعا كان اللقاء الأول كله في تصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان يعني فعلا شعرنا بأن هناك يعني مشوار طويل وأن هناك مسؤولية كبيرة، وهذا شدنا أكثر للشيخ أيمن. يعني ما كنا ينهدف الحقيقة إلى الحصول على الشهادة كيفما اتفق، كما هو حال بعض الشباب اليوم للأسف الشديد، يريد أن يحصل على الإجازة يعني بمجرد أن يقرأ الفاتحة على شيخ من الشيوخ ويعطيه إجازة، وهذا طبعا يعني ليس فيه فائدة لهذا الطالب، يعني حصل على الشهادة لكنها شهادة ليست ذات قيمة. الشهادة ذات القيمة هي التي تغيرك والتي تستفيد أنت منها. فيعني أنصح الشباب إذا بحثوا أو إذا قرأوا على قراء أن يقرأوا على قراء متقنين، وفي نفس الوقت يحرصوا على نقل هذا الإتقان منهم إلى طلابهم. أما إذا كان الأستاذ لا يهمه أن يعني يتحسن الطالب، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يجتهد، يريد أن يعني يفتك من هذا الطالب، يعني أقرأ خلاص ما شاء الله تبارك الله خذ الشهادة ومع السلامة. فهذه مثل المدارس يعني والجامعات التي لا تعبأ ب يعني نجاح طلابهم ورفع مستواهم وإتقان طلابهم، موجود حتى في الجامعات اليوم. هناك جامعات إذا تخرج منها الطالب فهي جامعات لها يشار لها بالبنان، والطالب المتخرج منها يعني صحيح. على العين وعلى الرأس،
كما يقال معتمدة أكاديمية
وهناك جامعات والله لو تخرج منها 20 مرة ولكنه متخرج من شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الشيخ أيمن من هذا النوع، من هذا الطراز، وبدأت أقرأ عليه يعني الحمد لله رب العالمين. أولا ختمة تدريبية، ثم قبل الختمة التدريبية حفظنا الجزرية، منظومة الجزرية 107 بيت، وبعد ذلك شرحها لنا بعد أن سمعناها خالية من الأخطاء، شرحها شرحا كاملا في مسجد سعيد بن جبير في جدة. ثم بعد ذلك بدأنا ختمة، طبعا الختمة هنا منفردا، يعطينا كان مواعيد، كل طالب له موعد ولا يمكن أن يحصل لهذا الموعد أي تقديم أو تأخير إلا بتنسيق مبكر، وكان دقيق في مواعيده، دقيق في يعني وقته، واستفدنا منه هذا الأمر أيضا. وإضافة إلى أنه كان دائما يركز على الإتقان، بدأنا أولا باختبار القرآن غيبا 5 أجزاء 5 أجزاء، ثم بدأنا بالختمة، ختمة التدريب، ثم بدأنا بعد ذلك بختمة الإجازة. ختمة الإجازة تكون عادة خالية من الأخطاء، فقط الأستاذ يسأل الطالب عن بعض الأحكام، يستشهد بالأدلة من الأبيات الجزرية وغيرها، ويركز على بعض اللفتات وبعض المواقف وبعض الأمور الإيمانية. والشيخ أيمن طبعا دقيق في هذا الأمر، وما كان يجامل أحد، وتذكر أنني يعني تعبت معه في حرف الراء، فكنت أكرر هذا الحرف مع أن التكرار صفة تذكر لتجتنب، فكان جزاه الله خير يعني يقول لي في بداية القراءة حرف الراء لا زال يا أخ عبد الله
يحتاج
يعني
تجتهد،
يحتاج إلى أنك تغيره وتصححه، وترى لا تستطيع أن تحصل على إجازة إذا لم تصحح حرف الراء.
يعني كان عندك مرقق زيادة ولا كيف؟
كان مكرر.
مكرر.
الرحمن علم القرآن. هذا التكرار. فأنا قلت له يعني مشينا مشوار حقيقة في الإجازة. قلت له الشيخ أنا يعني وصلت إلى مرحلة يعني ما عندي إلا هذا الذي يستطيع. فكان يقول لي عليك بالدعاء.
سبحان الله.
عليك بالدعاء. فخاصة في الحرم.
يا الله.
عند الحجر الأسود، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة الملتزم.
نعم.
وخاصة قال لي إذا كان قبل الفجر يكون هذا يعني أفضل.
ادعو الله أن يضبط رأك.
يا
الله.
الحمد لله يا رب العالمين. يعني استجاب الله الدعاء، وأسأل الله أن يكون فعلا يعني ضبط هذا الحرف حتى ختمنا وأتممنا الإجازة والحمد لله بعد 4 سنوات من الاجتهاد مع فضيلة الشيخ. فجزا الله خير جزاء، لم يجاملنا ولم يغشنا ولم يعني يجامل أحد، وإنما أخلص لله سبحانه وتعالى كما صدق معلموه معه صدق معنا.
الله
فجزاه الله عنا خير الجزاء.
الله يجزاه خير. حقيقة دروس كثيرة ملهمة في هذا الجزء الذي استمعنا فيه إليكم شيخ عبد الله، وأيضا ختمتم هذا الجزء بهذا الملمح الجميل جدا، عندما يطلب الشيخ من أحد تلاميذه أن يذهب إلى الملتزم ليدعو الله سبحانه وتعالى في أن يضبط حرفا من حروف القرآن.
الله أكبر.
الله أكبر، أي همة وأي قيمة وأي علو هذا الذي حصل منكم ومن الشيخ أيمن، نفع الله بكم وجزاكم خيرا. سنريحكم قليلا شيخ عبد الله، تشربون شيئا من الماء ثم تتلو لنا بعض الآيات لنرتاح وإياك بالقرآن، ثم نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى لدينا من محاور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الحقيقة المستمع إلى صوت الشيخ عبد الله بصفر يلحظ فيه فعلا تأثر ذكرته أنت في بداية هذا اللقاء بالشيخ علي جابر رحمة الله عليه. هل هذا التأثر لا شعوري أم أنه شدة يعني تأثرك بالشيخ عبد الله علي جابر رحمة الله عليه وحبك له جعلك يعني تحذو حذوة؟
صحيح، كما تفضلت، يعني المحبة لا شك أنها دائما هي أساس يعني أي نجاح سبحان الله. فمحبة الشيخ علي جابر وما وجمال صوته وقوة تأثيره، ويعني حتى أن الناس كما ذكرت لك إذا رفع صوته في التلاوة خاصة في الآيات يعني التي فيها هز للمشاعر، فكان سبحان الله يعني ترى الناس تبكي وتكاد تنخلع قلوبها يعني، وكيف لا وهم في رمضان وأمام الكعبة وبهذا الصوت الرائع الله الجميل الضخم الله. فلا شك كذلك كثرة الاستماع إلى تلاوة الشيخ رحمه الله كذلك أسهمت من خلال الأشرطة، كما ذكرت كنت دائما أستغل أوقات الذهاب إلى الجامعة والعودة من الجامعة أوقات طويلة، يعني يا ريت للشباب اليوم يستفيدوا من هذه الأوقات في ذكر الله سبحانه وتعالى، في سماع القرآن، في سماع الدروس والمواعظ، ففيها تأثير بليغ. كذلك رمضان وصلاة التراويح يعني هذا التأثر بهذه الصلاة كذلك يعني ساهم وغرس. عندما كنا نصلي خلف المشايخ يعني الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، الشيخ محمد السبيل، الشيخ علي جابر غفر الله لهم ورحمهم، كنا ننشد يعني من شدة حفظهم وقوة حفظهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإتقانهم. كذلك كنا نحضر يعني مجالس العلم في المسجد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، كانت مجالس الحقيقة كذلك يعني تغرس المحبة العلم ومحبة الدين ومحبة القرآن والسنة. طبعا أنا بدأت في إمامة التراويح أيضا في فترة مبكرة في مسجد قريب من بيتنا، وكان هذا المسجد مسجد سميته أنا بعد ذلك مسجد الأندلس الجوهرة المفقودة. فهذا المسجد مسجد صغير في حي الروضة، وبفضل الله عز وجل بدأت أصلي فيه، وكنت في هذه الفترة طبعا زي ما ذكرت يعني متأثر بالشيخ علي جابر، فكانت قراءتي يعني قريبة من قراءته، فكان الحمد لله الناس يعني يتوافدون على هذا المسجد ويصلون خلف هذا الإمام الصغير الذي يقلد الشيخ علي جابر رحمه الله. فللأسف يعني في ذيك الفترة ما سجلت الكثير من المقاطع، يعني مقاطع قليلة جدا، أحاول الآن أرممها حتى يعني يسمعها الناس وأكسب الأجر فيها إن شاء الله والثواب. لكن كانت هذه البداية أيضا مقوية ومثبتة لي يعني الحفظ والتجويد والتأثر بالشيخ علي جابر من حيث التلاوة، وبالشيخ عبد الله الخليفي في الدعاء. الله، فكنت يعني الدعاء الذي كنت أسمعه وتأثر به كنت أكرره يعني، ودائما يعني الناس سبحان الله يعني يستفيدوا من أساتذتهم ومن مشايخهم وممن التقوا بهم من أهل العلم. فيعني طبقت هذا في مسجدي في مسجد الأندلس، وكان يكتظ بالمصلين، وتزداد المسؤولية علي عندما أرى يوم في التراويح في رمضان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المسجد ممتلئ، وكنت يعني أثقل الحقيقة على المصلين فأطيل القراءة
تستمتع
هنا مستمتع والأغلب مستمتعين، ولكن هناك البعض من كبار السن كانوا يعني يقولون يا شيخ عبد الله أنت طولت علينا في الصلاة.
إحنا نبغاك بس لا تطول.
لا تطول يعني في القراءة لأنه ركبنا فطبعا أنا ما أدركت هذا إلا بعد ما يعني طال بي العمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فأيضا أنصح القرآن الأئمة والمشايخ أن يعني يأخذوا الناس بالاعتدال والتوسط في القراءة، لا يبالغوا ولا يطولوا ولا يرهقوا الناس، في لأن فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. ويعني لا بأس أن يكون هناك مساجد يختم فيها القرآن الكريم، ولكننا حقيقة حرصنا في مسجدي ثم في مسجد الشعيبي بعد ذلك أن يعني نقرأ كل يوم نصف جزء في التراويح، ثم بعد ذلك نتمم التراويح في التهجد، فتتواصل القراءة ما بين التراويح والتهجد، وهي كلها متداخلة، كلها نوافل يعني قيام ليل في رمضان. فيعني فكنا نصلي في العشر الأواخر تراويح ثم نواصل في التهجد، وبالتالي نختم القرآن الكريم، ويكون هذا يعني فيه سعة على الناس وفيه تيسير على الناس في ختم القرآن الكريم، لأنك ترغب في الختم ولا تريد أن ترهق الناس. فأعتقد أنه مثل هذا يعني يساهم يعني يخفف نوعا ما في القراءة. فالله يرحم الشيخ علي جابر يعني ويجزي عننا خير الجزاء، وكنت حقيقة أستضيفه بعد ذلك لما انتقل إلى مدينة جدة، وكان يصلي في مسجد بقشان، فكنت أستضيفه بعض الأيام عندي في مسجد الشعيبي.
يعني هو كان في مكة أصلاً ولا؟
كان هو في الحرم في مكة. أيوة إمام الحرم. أي نعم. ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى جدة في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، نفس القسم الذي درست فيه وتعينت فيه معيداً، ثم وصلت دراستي وتعينت فيه معلماً والحمد لله رب العالمين. فجاءنا الدكتور علي جابر، كان هو في الأصل متخرج من معهد القضاء
في الرياض،
ثم طلب الإعفاء من الملك خالد رحمه الله من القضاء وتفرغ للتعليم، وكان معنا في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، وكان من الأساتذة المتميزين في قوة المادة العلمية بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان يزورني بعض الأيام في المسجد ويقول لي يا أخ عبد الله أنت صوتك جميل فلا تقلدني. إيه نعم، خليك في صوتك اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى. فأقول له لا، أنا أبدأ بصوتك بعد ذلك يعني أسرح في ملكوت الله سبحانه وتعالى بما تيسر. يعني ما أحب أتقيد في بنغمة معينة أو بطريقة معينة في الأداء، فأنا أبدأ بطريقة الشيخ علي جابر لأنها سبحان الله يعني مريحة للنفس، ولا يشعر الإنسان سبحان الله وهو يصلي يعني بنغمة الشيخ علي جابر لا يشعر بالوقت إطلاقا، يعني الروح تسبح سبحان الله. فبعد ذلك أتنقل يعني بحسب ما يفتح الله عز وجل علي، وليس عندي خبرة في فن المقامات ولا في النغمات، وإنما يعني بالسليقة بما يعطينا الله سبحانه وتعالى من مواهب.
أنت كذا شوقتنا يعني نسمع شيء من الشيخ عبد الله بصفر على الطريقة العلي جابرية إن صحت النسبة، لكن سأدع هذا قليلا.
القراءة السابقة اللي قرأتها قبل قليل يعني قريبة منها، طيب. لكن ممكن في قراءة أخرى أعطيك نغمة أخرى
ممتاز.
يعني من النغمات التي سجلت بها أول مصحف في الاستوديو.
ممتاز جدا، سيكون هذا إن أذنت لي بعد قليل. ويعني أنا أتذكر الحقيقة في عام 1412 هجري، 1992 ميلادي، كنت أنا شخصيا في بدايات مرحلة الشباب، وكان والدي رحمه الله يأخذنا جميعا أنا وإخوتي، يقول هيا اركبوا السيارة لنذهب إلى جامع الشعيبي في حي السلامة في جدة، هنالك إمام يعني سنصلي معه العشاء والتراويح. هذا الإمام هو الشيخ عبد الله بصفر في مسجد الشعيبي، ولا زلت أتذكر وأنا في مرحلة الشباب تلك يعني النغمات وذلك الصوت الجميل في ذلك المسجد. وأنتم لا زلتم حتى اليوم في 1438 في ذات المسجد، متى بدأتم في مسجد الشعيبي، وهل كان المرحلة التالية بعد الأندلس؟
نعم، أنا في الأندلس بدأت تقريبا في 1401 تقريبا، ثم بعد ذلك انتقلت في 1406 إلى مسجد الشعيبي. مسجد الشعيبي في حي السلامة مسجد كبير ما شاء الله، وأسسه اللواء علي الشعيبي على روح والده الفريق منصور الشعيبي قائد المنطقة الغربية العسكري رحمه الله، وهو رجل حقيقة من رجال الخير و يعني نصرة المظلوم ومساعدة المحتاج. وأنا حتى عندما طلبوا مني الانتقال للمسجد اعتذرت في البداية لأصحاب المسجد، وقلت لهم أنا ملتزم أدبيا مع مسجد الأندلس، ولا أستطيع أن أترك الناس بأي سبب، أترك مسجد كبير يعني ما هو سبب ولا عذر يعني. فيعني حسيت أنها يعني كأنني يعني قصرت في حق مسجدي السابق ولم أعطي حقه، مع لأنه هو المسجد اللي شهرني وهو الذي عرف الناس بي. فلكن التف حولي يعني أصحاب المسجد الشعيبي، وتواصلوا مع صاحب المسجد الأندلس العم أسعد أبو الحمايل، وقال له يعني وجود المسجد كبير ونريد الشيخ عبد الله يعني ينتقل من هذا المسجد الصغير، فلا يمكن أحد يعني يأثر عليه إلا أنت. فحقيقة جاءني وقال لي أنا حريص عليك في هذا المسجد وكذا، ولكن يعني لفائدة الناس والأجر والثواب إن شاء الله لك ولنا جميعا، لا عندي يعني أفضل أن تنتقل إلى هذا المسجد. فكانت يعني لما رأيت منه صاحب المسجد هذا الأمر حسيت أنه ما في نفسه شيء، وأيضا لأنه يعني كنت أسمع الحقيقة من العلماء والمشايخ أن الإنسان في الأمور الدينية إذا سعى لها بنفسه لم يوفق،
سبحان الله،
وإذا كلف بها وفقه الله.
يا سلام،
مثل الإمامة والقضاء والدعوة والإرشاد، يعني عندما أنت تبحث فيها عن مواقع وأنت تريد أن تقدم فيها يعني بإرادتك، يعني سبحان الله لا يوفق الإنسان. الذي يبحث عن المسجد، الذي يبحث عن حجم المسجد وعن موقع المسجد وعن شقة المسجد وعن يعني كأنها عملية مادية يعني ما كأنها، فهذا سبحان الله يكله الله إلى نفسه. لكن الإنسان الذي يكلف تكليف سبحان الله هذا يعان من الله عز وجل.
سبحان الله.
فأنا نظرت لهذه المسألة وقلت أنا ما أبغى صراحة والله أنا يعني أترك لنفسي ولا أريد المعونة من الله. فلما جاء التكليف هذا ومن صاحب المسجد شعرت بأنه إن شاء الله يكون هناك يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا في مسجد الأندلس كان بجوارنا مسجد الجمجوم الشيخ أحمد صلاح جمجوم، هو رئيس جمعية تحفيظ القرآن في جدة.
أيوة.
فكان بعض الأحيان يأتي
سابقاً
يصلي
طبعاً.
سابقاً رحمه الله، وهو كان وزير تجارة أيضاً سابقاً، فجاء صلى عدة مرات في مسجدي وأعجب يعني بالقراءة، وقال لي لماذا لا تنضم معنا في جمعية القرآن في جدة. فوجدتها فرصة الحقيقة، يعني بما غرس في قلوبنا الشيخ عدنان سرميني رحمه الله من حب الإدارة والتنظيم والترتيب وهذه الأمور والرحلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية وكذا، فانضممت إلى جمعية القرآن الكريم وأنا في مدارس الفلاح، وحقيقة كنت مشرف على بعض الحلقات في البلد وفي أحياء شعبية، كنت أزور هذه الحلقات وأسمع إلى المعلم وأقيم المعلم وأقيم الطلبة وأرفع التقارير لجمعية القرآن الكريم. وبعد فترة في إحدى الجلسات دعاني الشيخ الجمجوم أقدم تقرير يعني لمجلس الإدارة، فعرضت عليه قلت له يا فضيلة الشيخ أحمد وأعضاء مجلس الإدارة، يعني جمعية القرآن الكريم ليس لها مقر يعني، وليس لها صندوق بريد ولا تلفون ولا مقر يعني معروف أنه هذا مقر الجمعية، فأنا في مسجد الأندلس عندي شقة الإمام أستفيد منها مغلقة، فإذا أحببتم أن تكون مقر للجمعية يعني حتى تنطلق منها من الناحية. فالحقيقة بادر الشيخ أحمد صلاح جمجوم قال توكل على الله يا ولدي وأنت من اليوم مدير عام جمعية القرآن الكريم. فعيني مدير للجمعية، وأنا كنت في ذيك الفترة بدرس في الجامعة، فربي أكرمني يعني عملت مكتب أثثته من المتبرعين في المسجد، أثثوا لي المكتب والقاعة الاجتماعات ورتبت الأمور، عملت صندوق بريد وتلفونات وكذا، وطبعت خطابات وزعت على البريد، فبدأ الرجال الأعمال يسمعوا أنه في جمعية، فبدأت تنهال الحمد لله أوقاف على الجمعية. وبفضل من الله عز وجل زرت الأمير ماجد أمير منطقة مكة سابقا رحمه الله، وقلت له بأن جمعية القرآن في جدة ترغب أن تكون رئيسا فخريا لها حتى يعني تنال من دعمك إن شاء الله يعني وتشجيعك. فسر سرورا كبيرا، قال لي يا أخي أنت يا ابني أنت طفل صغير وشاب صغير وما شاء الله متحمس لهذا الأمر، فأنا موافق أن أكون رئيس فخري سلام. وفي كل أسبوع تحضر في هذا المجلس حتى نسمع أخبار الجمعية. وفعلا بدأ سموه يكتب خطابات لرجال الأعمال ويعرف بهذه الجمعية، فكمان جاءت أيضا أوقاف، وكنا كلما جاء وقف عمارة أو أرض أو شقة أو شيء نكتب في الجريدة ثاني يوم بأنه فلان الفلاني أوقف الشيء الفلاني كذا، هذا تشجيع لهذا المتبرع وتشجيع الآخرين. وبقيت في، وعندما انتقلت للشعيبي أيضا أخذت شقة الإمام في مسجد الشعيبي، كانت أوسع من الشقة الصغيرة، الصغيرة كانت عبارة عن غرفة وصالة فقط، انطلقت من الجمعية ما شاء الله. ولما انتقلنا هناك كان يعني شقة كبيرة 5 غرف ما شاء الله تبارك الله، واللوحة وكذا، فبدأنا نقيم حفل كبير، فجلسنا مع مصلين المسجد يعني في لقاء كده خاص، ماذا نفعل، كيف نعمل حفلة لتحفيظ القرآن على مستوى مدينة جدة، الحلقات كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الله، فيها أكثر من 20,000 طفل ما شاء الله تبارك الله في أي مكان يسعهم. فكان أحد الرياضيين موجود معنا في المسجد وقال عندنا في مدينة جدة الصالة الرياضية المغلقة التي تقام فيها مباريات الكرة الطائرة والسلة، فيها 5,000 مقعد
ما شاء الله،
ومغلقة مكيفة وفيها منصة للأمير والكبار الشخصيات
مهيئة بالكامل،
فكيف نحضر الطلاب؟ فقال الزملاء، أحد الزملاء توجد شركات الحج عندهم باصات يعني موقفة في أغلب السنة ونستطيع نستأجر يعني نطلبها منهم مجانا لمدة يعني يوم أو يومين، ننقل الطلاب من الحلقات إلى هذه القاعة. وفعلا كانت تجربة حقيقة رائعة يعني، فيها جهد وفيها تعب، يعني كتبنا لشركة دلة لنقل الحجاج الشيخ صالح كامل حفظه الله، وأعطونا الباصات ووزعناها على الحلقات، وجمعنا الطلاب في اليوم الموعود للتكريم، وجاء الأمير ماجد رحمه الله، وجاء الشيخ أحمد صلاح جمجوم وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ محمد بحارث والدكتور محمد عبد اليماني رحمهم الله جميعا، ويعني شاهدوا هذه القاعة التي امتلأت بأنوار القرآن الكريم وطلاب الحلقات وكرم فيها الحفاظ، وما شاء الله تبارك الله اليوم جمعية القرآن في جدة يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى أصبحت تخرج كل عام 1000 طفل 1000 شاب سنويا يحفظون كامل القرآن. من أفضل جمعيات القرآن في المملكة. طبعا أنا تركت جمعية القرآن عندما بدأت في مرحلة الماجستير والدكتوراه، ثم بعد ذلك بعد أن أنهيت الماجستير طلبني الدكتور فريد قرشي رحمه الله في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، طلبني لأنشئ إدارة لجنة القرآن الكريم في الهيئة يعني إقامة حلقات قرآنية في مخيمات اللاجئين، لأنه كانوا يهتموا بمخيمات اللاجئين والفقراء في مستوى في يعني على مستوى العالم. ففي الحقيقة في البداية ما تحمست، لأني أنا يا دوب أشرف على حلقات في مدينة جدة وده يخرجني على مستوى العالم، يعني صعبة شوية يعني، وما يخطر على بال الإنسان إنه ممكن إيش، إنه ممكن يعني من أحياء إلى دول في العالم. فلكن أخذني مرة ومع مجموعة من المشايخ، منهم الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، من يعني من كبار علماء المملكة العربية السعودية، وهو رئيس محاكم التمييز في مكة، فرافقته وكان هو رئيس اللجنة الشرعية في هيئة الإغاثة إلى تنزانيا، فزرنا خلاوي القرآن في زنجبار جزيرة.
أيوه.
في زنجبار وصلنا لها بشق الأنفس، ثم رأينا طلاب الحلقات والخلاوي يفترشون الرمال، ويعني لديهم مصاحف مقطعة أوراق من المصحف، كل طفل لديه كم ورقة من المصحف ويضعها في كرتون من الزيت، كرتون الزيت يعني الكراتين الملقاة في الشارع، يأخذونها ويحفظون بها هذه الصفحات. فلما رأونا بالثياب البيضاء كأننا جئنا من الفضاء. تأثروا تأثر يعني كبير، وفرحوا فرح شديد، ونحن تأثرنا الحقيقة لما رأينا المصاحف ممزقة، ويعني الطلاب على الأرض وملابسهم مهترئة، وهؤلاء أهل القرآن يعني أهل الله وخاصته. فتأثرت واندمجت مع الدكتور فريد قرشي في هيئة الإغاثة، وأسسنا لجنة القرآن الكريم التي يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني انطلقت تقريبا 8 سنوات، يعني مكثت في جمعية القرآن 5 سنوات، ثم في جمعية ثم في لجنة القرآن في هيئة الإغاثة 8 سنوات.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل علينا بدعم الدكتور عبد الله التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي السابق، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السابق، والآن مستشار بالديوان الملكي، فشجعنا جزا الله خير لتحويل هذه اللجنة إلى هيئة عالمية لتحفيظ القرآن الكريم، والآن لها والحمد لله يعني 16 عام
ما شاء الله.
بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تحفظ القرآن على مستوى العالم، خرجنا أكثر من 55,000 حافظ وحافظ
ما شاء الله خلال 16 سنة.
خلال 16 سنة، ونحن نطمح الحقيقة إلى أن نصل إلى 1,000,000 حافظ
بإذن الله
سبحانه وتعالى، وليس ذلك بعزيز على الله سبحانه وتعالى ولا صعب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا على شبابها ولا على فتياتها الذين لديهم إمكانات يعني وطاقات هائلة بفضل الله سبحانه وتعالى. والهيئة تعمل الآن في 70 دولة في العالم، ولديها معاهد نموذجية للتحفيظ ومسابقات ودورات وملتقيات ومؤتمرات، ولديها قناة قرآنية، قناة أهل القرآن، ومجلس عالمي لشيوخ الإقراء يعني ينظم ويرشد أهل القرآن في المجالات العلمية المتخصصة، والحمد لله لدينا طموحات كبيرة في هذه الهيئة، نسأل الله أن يبلغنا. وطبعا لا شك يعني ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد رحمه الله، وفي عهد الملك عبد الله رحمه الله، وفي عهد الملك سلمان حفظه الله، يعني وجدت الهيئة منهم كل دعم مادي ومعنوي حتى استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله سبحانه وتعالى في مختلف أنحاء العالم، ونسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يوصلها إلى كل بيت
آمين.
وإلى كل مسلم في أنحاء العالم، وحتى إن شاء الله يوصل رسالتها إلى كل إنسان على وجه الأرض سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير
بإذن الله تعالى. أنتم شيخنا تتولون أمانة هذه الهيئة منذ بدايتها؟
نعم
ما شاء الله.
نعم منذ تأسست الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن.
طيب شيخ الكريم، أيضا مرة أخرى ندع لك المجال لترتاح قليلا وتأخذ شيئا من الماء قبل أن تقرأ قليلا من الآي بالنغمة التي تريد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن نكون وإياكم ممن يدخلون جنته وفردوسه الأعلى، وأن يجعل القرآن هذا شفيعا لنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. شيخنا الكريم، نحن في الدقيقتين الأخيرتين في تسجيلنا هذا، وقد مر الوقت سريعا الحقيقة، وفي خاطري وفي ذهني وفي أوراقي مجموعة من المحاور والأسئلة التي الحقيقة تحتاج إلى أكثر من حلقة للتسجيل معكم، لكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأدع لكم يعني أن تختموا هذه الحلقة بما ترونه بإذن الله تعالى نافع للمستمعين الكرام.
في ختام هذا اللقاء طبعا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عني والدي كل خير، وأن يجزي عني كل من علمني من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل من وجهني لما فيه الخير في ديني ودنياي. ولا شك أن الحقيقة بعد أن كرمني الله سبحانه وتعالى بختم القرآن، سألت الشيخ أيمن يعني هل أواصل العلم في القراءات، فقال لي الأفضل أن تتخصص في الفقه حتى يستفيد منك الناس ما دام أنك إمام في المسجد، فحاجة الناس إلى الفقه والفتوى والإجابة على الأسئلة أهم. فجزا الله خير يعني توجهت وجمعت بين القرآن الكريم وبين التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كان له دور الحمد لله في إفادة المصلين في المسجد سواء في رمضان وفي غير رمضان. ولا شك أن دروس الشيخ عبد العزيز باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله في المسجد الحرام كان لها تأثير في هذه الشخصية وفي هذا الجانب. وجزاكم الله خير أنتم على يعني هذا اللقاء وعلى إدارة هذا اللقاء.
بارك الله فيكم، وأيضا نشكر لكم إجابتكم دعوة الإذاعة لأن تكونوا ضيفا يطل من خلالها على مسامع إخوتنا الكرام الذين يتابعون هذه الإذاعة، ونسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يجعل هذه الحلقة في موازين حسناتكم وأن يفيد منها كل مستمع بإذن الله تعالى. ختم اللقاء، شكر لكم أنتم أيضا أيها الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، حتى يحين اللقاء نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.